بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ومنها الوقت، قال: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها.
والضرورة إلى غروبها. نعم.
والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله ويليه وقت العصر أي يلي وقت الظهر وقت العصر. واستفدنا من قول المؤلف ويليه أنه لا فاصل بين الوقتين، إذ لو كان هناك فاصل فلا موالاة، وأنه لا اشتراك بين الوقتين، إذ لو كان هناك اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر. وبكل من القولين قال بعض العلماء، فقال بعضهم إن هناك فاصلا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وقال آخرون هناك وقت مشترك بقدر 4 ركعات بين الظهر والعصر. والصحيح أنه لا اشتراك ولا انفصال، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر.
هذا الصحيح، أنه لا اشتراك، لأنه لو كان هناك اشتراك لاحتمل الوقت للظهر وللعصر، فأيها الأداء وأيها القضاء؟ يحصل هذا إشكال، لو أنه أدى الصلاة في هذا الوقت المشترك أتكون أداء أم تكون قضاء؟ وكذلك الانفصال، بمعنى يكون هناك برزخ بين الوقتين، وإنما إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر كما جاءت بذلك السنة. نعم.
قوله إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني أن فيء الزوال لا يحسب فنبدأ منه، فإذا صار الظل طول الشاخص فهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر، وإذا كان طول الشاخص مرتين فهو نهاية وقت العصر. فوقت الظهر من فيء الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله، والعصر إلى أن يصير مثليه،
يعني إذا على النصف. نعم.
وبهذا يكون وقت الظهر،
يبقى إلى أن يكون ظل الشيء مثله هذا ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، يمتد وقت العصر إلى أن يكون مثليه، هذا بعد فيء الزوال. نعم.
وبهذا يكون وقت الظهر أطول من وقت العصر بكثير، لأن الظل في آخر النهار أسرع، وكلما دنت الشمس إلى الغروب كان الظل أسرع، فيكاد يكون الفرق الثلث.
نعم.
فوقت الظهر طويل بالنسبة،
يعني مثلا احنا الآن مثلا بالساعات احنا عندنا الظهر 12 إلا إيه؟
إلا ربع تقريبا.
إلا ربع. والعصر وربع، ثلاثة وربع،
ثلاثة إلا
اليوم، ثلاثة إلا خمسة. طيب يبقى كم؟ يعني 3 ساعات و10 دقائق مثلا، مثلا تعبوا العصر من 3 إلا إلى 5 وكم؟ 5:35 مثلا، يعني 2:45. أي نعم. فيكون يعني فرق بين هذا وذاك طويل، هو الفرق طويل لكن يختلف شتاء وصيفا. يعني وقت الظهر إلى العصر هذا أطول من وقت العصر إلى المغرب. نعم. وبعدين هذا احنا حسبنا الى المغرب يعني الغروب، لكن وقت العصر بينتهي الا ان يكون ظل شيء مثليه، فهذا اللي هو وقت الاختيار هيكون اقصر بكثير، يعني ممكن تحذف بعد ذلك يمكن 1/3 ساعة او نصف ساعة تحذف من الوقت الذي حسبناه، لان احنا حسبنا الى الغروب، لكن هو هنا الى الظل، فاذا اعتبرناه بالظل يكون الفارق اطول، قرابة الساعة، يبقى كما قال الشيخ الثلث. نعم. فيكاد يعني. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فوقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر الاختياري.
نعم، يبقى هذا التقييده وقت العصر الاختياري وليس وقت المغرب. نعم.
لكن وقت الضرورة في العصر إلى غروب الشمس فيكون بهذا الاعتبار طويلا،
ولكن أيضا لا يكون مثل الظهر. نعم.
فلننظر هذا الأمر بالتوقيت الغروبي، فالتوقيت الغروبي في أطول يوم من السنة يؤذن للظهر الساعة 5:07.
نعم.
ويؤذن العصر تمام الساعة 8:00 وخمسة وثلاثون دقيقة ثلاثين دقيقة، فالفارق بينهما ثلاث ساعات ونصف تقريبا. ومن الساعة الثامنة وخمسة وثلاثين دقيقة إلى الغروب ثلاث ساعات وخمس وعشرون دقيقة. إذن وقت الظهر أطول حتى ولو كان وقت العصر مضافا إليه وقت الضرورة.
نعم، حتى لو أضيف. نعم
نعم. قوله والضرورة إلى غروبها، أي وقت الضرورة إلى غروبها، أي أنه يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس. والدليل على جعل الوقت الاختياري إلى مصير ظل كل شيء مثليه حديث جابر في قصة جبريل، ولكن الراجح في هذه المسألة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أي ما لم تكن صفراء، وهذا في الغالب يزيد على مصير ظل كل شيء مثليه. وهذه الزيادة تكون مقبولة لأن الحديث في صحيح مسلم ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يجاب عن حديث جبريل بأنه ابتدأ الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثليه، وأنها إذا صليت وانتهي منها تكون الشمس قد اصفرت، ولا سيما في أيام الشتاء وقصر وقت العصر. وسواء صح هذا الجمع أم لم يصح فإن الأخذ بالزائد متعين، لأن الأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد، وعليه فنقول وقت العصر إلى اصفرار الشمس. والدليل على أن وقتها يمتد إلى غروب الشمس قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا نص صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب، لكنه يحمل على وقت الضرورة جمعا بينه وبين النصوص الدالة على أن وقتها إلى اصفرار الشمس.
نعم، وليس وقتا اختياريا. نعم.
فإذا قال قائل لماذا لم نأخذ بهذا الحديث، لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو ونحوه، لأن الزيادة يؤخذ بها لأنها تنتظم،
وهي هنا إلى أن يدرك ركعة، فلماذا نأخذ بهذه كما أخذت بالزيادة في الإصفرار. نعم،
لأن الزيادة يؤخذ بها لأنها تنتظم النقص ولا عكس،
يعني فيجاب. نعم.
فيجاب عن ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وقت العصر في حديث عبد الله بن عمرو وقال ما لم تصفر الشمس، فيجمع بين الحديثين بأن يقال ما لم تصفر الشمس هذا وقت الاختيار، وإلى الغروب وقت الضرورة. فإن قيل ما معنى وقت الضرورة، فالجواب أن يضطر الإنسان إلى تأخيرها عن وقت الاختيار. مثاله أن يشتغل إنسان عن العصر بشغل لا بد منه، ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل به يلبده ويضمده وهو يستطيع أن يصلي قبل الاصفرار، لكن فيه مشقة، فإذا أخر وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأثم، لأن هذا وقت ضرورة، فإذا اضطر الإنسان إلى تأخيرها لوقت الضرورة فلا حرج وتكون في حقه أداء.
هذا وقت اضطرار وليس وقت اختيار، يعني معناها لا تختار هذا الوقت مع عدم وجود مشقة أو كذا، فإن هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن ظل الشيء مثليه، إلى أن يكون ظل الشيء مثليه أو إلى أن تصفر ما لم تصفر الشمس. لكن لو أن الإنسان حصلت له مشقة لا تزول إلا بهذا التأخير فمثل هذا يسامح فيه، هذا وقت الضرر ولا يأثم. نعم.
قوله ويسن تعجيلها، أي يسن في صلاة العصر تعجيلها في أول الوقت، وذلك لما يلي: أولا لعموم الأدلة الدالة على المبادرة إلى فعل الخير كما في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ثانيا ما ثبت أن الصلاة في أول وقتها أفضل، ثالثا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من
لكن
حديث
كما قلنا الصحيح صلى على وقتها ليس في أول، فلفظت في أول هذه غير محفوظة، إنما الصلاة على وقتها. نعم.
ثالثا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي برزة الأسلمي أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حتى إنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية.
نعم، هذا هو الوقت المختار. نعم.
التأخير إلى وقت الضرورة يا شيخنا يأثم صاحبه
اختيارا؟
اختيارا
نعم يأثم، بل كما قال النبي تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا بقي كذا قام فركع أربع ركعات. نعم، لأن الله يقول ولا يقومون أصلا لهم كسالى.
يمكن تقدره يا شيخنا بالدقائق؟ يمكن تقدره بالدقائق؟
يمكن يمكن لو الإنسان تتبعه الآن ممكن. نعم يصرف. نعم حكم النائم، إذا وصف للمريض دواء ينومه بحيث أنه قد يمر عليه الصلاة والصلاتان ولا يمكن دفع ذلك، ولا يمكن دفع ذلك، فإن هذا معذور، ويدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. لكن من أمكنه القيام أو أوقظ أمكنه الاستيقاظ ثم نام فإنه يأثم ويكون تاركا لها عمدا. إنما من غلبه النوم أو تناول دواء لا بد منه كمن يتناول بنجا للعلاج إذا إجراء عملية وقد يبقى في البنج يوما كاملا هذا مثله تماما. نعم
قوله
من على الترتيب. نعم على الترتيب، إلا إذا قام واستيقظ في وقت بقي منه شيء لا يسع لا يتسع إلى فريضة الوقت، فحينئذ يأتي بفريضة الوقت ثم يصلي التي فاتته قبل ذلك. إنما لو كان في وقت يسع الاثنين يرتب، أو خرج الوقت فإنه يرتب، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن صلاة العصر في يوم الخندق. إنما لو استيقظ وما بقي إلا وقت لصلاة واحدة فإنه يقدمها حتى يدركها أداء، لأنه لو أنه رتب خرج الوقت فيكون قد أدى الصلاتين قضاء. نعم
ترجحكم يا شيخ
أو خارج الوقت،
ترجحكم لو أدرك جماعة.
ليه
ترجحكم لو أدرك جماعة؟ يعني فاته صلاة أو صلاتان ثم أدرك جماعة،
فأدرك جماعة يدخل بنية الماضية، يعني لو أدرك الجماعة في العصر وقد فاته الظهر يدخل بنية الظهر، يدخل بنية الظهر، صلى الظهر ثم يصلي العصر، وبهذا يكون قد رتب ولا إشكال. وأما قول النبي فلا تختلف عليه، هذا في الهيئات وليس في النية، وليس في النية. نعم
كانت الصلوات تختلف ركعتها يعني مثلا
حتى ولو يعني عصر مع مغرب أو شيء، حتى ولو تختلف ركعتي يأتي بركعة زيد. نعم طيب لو مغرب مع عشاء يعني الثلاث هي الأقصر، هنا الأولى له أن يسلم يعني المفارقة يسلم ويدرك معه الركعة الأخيرة في العشاء. نعم لكن العلماء قالوا، منهم من قال بأنه يصلي الحاضرة ويأتي بالصلاة الفائتة بعدها ولو خلف الترتيب، ولا يعود فيصلي صلاة الوقت من أجل الترتيب، وهم من قال يعود فيصلي من أجل الترتيب. يعني الهيئات كالآتي، إما أنه يصلي الصلاة الفائتة بنيتها خلف هذا ويأتي بعد ذلك بصلاة الوقت فيكون بذلك قد رتب، وإن خالف الإمام في النية. ومنهم من يقول لا يوافق الإمام في النية ويأتي بالصلاة الفائتة ولا يعود فيصلي صلاة الوقت ترتيبا، ومنهم من يقول يعود فيرتب ترتيبا، ومنهم من يقول يصلي وحده ثم يدرك الإمام. والأقرب في هذا أنه يصلي على النية بالترتيب على نيته في الصلاة الفائتة، ثم لأنه ورد اختلاف النية في هذا كما في حديث معاذ بن جبل، وبعد ذلك يأتي بصلاة الوقت. نعم
شيخنا هي أقوال أم هيئات؟ يعني يختار الإنسان ما يشاء؟
اجتهاد العلماء. لا اجتهاد العلماء. نعم نعم بنية نية المتردد. هو ومن غير نية، يعني لو أن إنسانا دخل وراء إمام ثم أشكل عليه الإمام هذا مقيم أو إيه أو مسافر، فماذا يصنع؟ هو رجل مسافر فيصلي وراء هذا الإمام، لا يلزم نية مقيم أو مسافر، إنما يلزم الحال. بمعنى لو ظهر أنه متم حتى لو كان ناوي السفر فإنه يتم، لو ظهر أنه مقيم، ولو ظهر أنه مسافر وهو ناوي الإقامة فإنه يقصر معه، ما في إشكال. يعني حتى لو دخل وغلب على ظنه أنه مقيم ثم بان مسافرا فسلم ركعتين يسلم معه، والعكس أنه مسافر فبان مقيما يتم معه، فلا إشكال في ذلك. نعم. الجمع مع صلاة ايه؟ كيف الجمع؟ كيف الجمع منها؟ تقديم، يعني يوقع مثلا العصر في وقت الظهر. ما هو إذا نام هو معذور، ما يكونش جمع هذا، إنما هو بيؤدي ما فاته لو نام. لكن تقصد أنه بالنسبة للمريض اللي هو قد يرهق أداء الصلاة في الوقت والصلاة في وقتها فيجمع بين الصلاتين، هذا قول عند العلماء ورجحه شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، لكن حقيقة على هذا على خلاف الدليل. وهذا الجمع من أجل التخفيف عن المريض، هذا ما استفاد منه المريض شيئا زائدا كما لو أوقع الصلاة في وقتها على صورة الجمع أيضا، بمعنى أنه يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها ويجعل الثانية في أول وقتها، فيكون قد حصل بذلك ماذا؟ التخفيف في الجمع وفي نفس الوقت إيقاع الصلاة في وقتها. هذه صورة التخفيف. صورة التخفيف أخرى أنه يصلي صلاة في وقتها على أي كيفية ولا يشق على نفسه، على أي كيفية يصليها على أي كيفية، لأن إخراج الصلاة عن وقتها مع إمكانية أن يصلي في وقتها هذا لا دليل عليه، بل إنه أمر بصلاة الخوف في وقتها مع شدة الداعي والمشقة، لأنه أمر بالصلاة في وقتها. نعم. إلا ما جاز الجمع فيه في السفر أو في المطر. نعم. من؟ تمام. لا، هو شو نوى المغرب؟ دخل نوى المغرب، يعني رجل دخل نوى المغرب وبيصلي في وقت العشاء، بيصلي في وقت العشاء لأنه فاتته المغرب، فجاء من يأتم به عشاء. نعم، يسلم والناس تتم، يسلم ثلاث ركعات، إنما ما يصح له وقد دخل الصلاة بنية المغرب أن يحولها إلى نية العشاء، ما يجوز. تحويل النية من معين إلى معين ما يجوز، من مطلق إلى معين نعم، لو كان ينوي صلاة الفريضة ثم جعلها ركعتين نافلة مطلق هذا يجوز، من المعين للمطلق هذا لا إشكال، أما من معين لمعين هذا ما يجوز، لأن صلاة مقيدة. نعم. أو الشك، يعني يقول ظهر أو عصر ما يصلح. أو النسيان، يعني رجل صلى الظهر وراح صلى العصر، هو بيصلى العصر عنده ذهول يظنها ظهر فنواها ظهرا، هو صلي الظهر أصلا فتذكر أثناء الصلاة أنها العصر ليس الظهر، يخرج وينوي الظهر العصر، وينوي العصر. نعم.
الجهل بحال الإمام في حالة السفر أو الإقامة، شيخ ابن عثيمين.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لكن أحيانا يأتي في المطار فيجد من يصلون لا يدري أهم مقيمون أم مسافرون.
نعم.
فماذا يصنع؟ هل يتم أو يقصر؟ هو لم يدخل معهم
لأنه محتمل في المطار مثلا يكون بيودع مسافر، يعني هو من بلد بس بجاي بيودع مسافرا أو سائق أو عامل، ففعلا دي كانت تشكل. نعم.
هو لم يدخل معهم في أول الصلاة، ولو كان معهم من أول الصلاة لعرف الموضوع. يقال ينظر إذا كان على الإمام علامة السفر بأن كانت الشنطة إلى جنبه وكان عليه ثياب السفر
أو علق في عنقه. نعم. فيبقى ده إيه؟ مسافر. طب إذا كان هو يلبس لبس الجوازات ولبس الأمن مثلا أو كذا، يبقى ده مقيم. نعم.
وكان عليه ثياب السفر فليأخذ بالظاهر على أن الإمام يقصر، وإذا كان عليه علامة الإقامة كما لو كان الإمام من موظف المطار، وموظف المطار لهم لباس خاص، فهنا ينوي الائتمام لأن الظاهر أنه يتم فيعمل بالظاهر. فإن تردد ولم يتبين له فهنا نقول إذا احتاط وأتم فهو أفضل، وإن قصر فلا حرج.
نعم. والذي يظهر أنه لا إشكال حتى ولو نوى، حتى لو غلب بعض أنه مسافر فبقى مقيما أو مقيم فبقى مسافر. هذه تكون مثل إيه؟ مثل، لأن هذا التغيير في النية لا يضر إذ هي صلاة واحدة، هذا مثل ما من يدخل ينوي وترا بخمس ثم بدأ له أن يجعل ثلاث، أو ثلاث فبدأ له أن يجعلها خمسة، فمثل هذا في صلاة واحدة ولا يضر اختلاف النيات في مثل هذا. ما استدلوا بهذا ولكن ليس صريحا. مين؟ أي بأس، هذا لو كان صريحا لكن ليس بصريح، ليس بصريح، بل بعض الروايات جاء فيها ما يبين أن هذا جمع اللي هو صوري اللي احنا ذكرناه، يكون هذا في آخر وقت وفي أول وقت، جاء في بعض الروايات شوف في المستحاضة. نعم. من؟ بحديث المستحاضة. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما.
ليلة جمع هي ليلة مزدلفة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله يليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة أي يلي وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت، فوقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة. وقوله إلى مغيب الحمرة أي الحمرة في السماء، فإذا غابت الحمرة لا البياض، فإنه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، ومقداره في الساعة يختلف باختلاف الفصول، فطارة يطول وطارة يقصر، لكنه يعرف بالمشاهدة، فمتى رأيت الحمرة في الأفق قد زالت، فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى، وهو يتراوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبا بعد الغروب.
وعمل العلماء والحمد لله وعمل الناس على اعتبار الساعات والتقاويم الموجودة هذه، إنما خرجت شبيبة تشكك في هذا، في وقت فجر وقت مغرب، قل المغرب هذا وقته، يخرج قبل الوقت هذا بثلث ساعة تقريبا، فتكلمون في وقتي الفجر والمغرب، في وقتي الفجر والمغرب، فالفجر متقدم في دخوله والمغرب متأخر عن وقته الذي يخرج به، يعني غياب الشفق هذا إنما يكون قبل الوقت الحالي في التقاويم بربع ساعة أو بثلث ساعة، ولا داعي للتشكيكات هذه. شيء عليه العلماء وصلوا في مشارق الأرض المغربة على هذا نتبعهم فيه، إذا وقع مخالفة من واحد أو شيء هذا لا يخرجنا عن ماذا؟ عن الأصل. وهذا اجتهاد عليه أرباب التخصص نتبعهم فيه، حتى ولو بان يوم القيامة أننا كنا نصلي متقدما أو متأخرا أو كذا، فالله عز وجل يعذر الناس في هذا. نعم. إنما التشكيكات، واحد يخرج بوقت الفجر والثاني يقول بوقت المغرب والثالث يقول بوقت الظهر، وكل هذا يرجع فيه، لو واحد أخرج مقطعا على النت ونشر الناس يستجيبون له، يعني بعض الناس وتبنون هذا الرأي وينشرونه، والأمر أيسر من ذلك باعتبار التقاويم والساعات. هيقول لك هو كان أيام النبي التقاويم الساعات والتقاويم وكذا، نقول ما كان أيام النبي، لكن هذا ما يمنع، ما يمنع، كما نستعمل أشياء كثيرة لأن هذا الموجود الآن ما خالف أيام النبي، فإن أهل الخبرة نقلوا لنا أن أيام النبي تعدل كيت وكيت وكيت، مثل ما ترى أنت الهلال عبر ماذا؟ المكبرات هذه والآلات. وما كانوا يرون بهذا؟ كانوا يرون بالعين المجردة. فهذا لا يخالف ما كان أيام النبي في التوقيت، إنما فقط اطلاع بوسائل الحديث، هذا ليس فيه شيء زائد. نعم، من؟ لا، دي مسألة لفرق التوقيت لابد أن تراعى، فينظر إلى جهة رسمية، جهة رسمية تحدد هذا التوقيت. إنما مسألة يعني نؤذن أو يدخل وقت بعد أذان الراديو، هذه الناس اعتدوها، يقول لك يعني بعد أذان القاهرة يؤذنون، أي واحد يعني يكون خارج القاهرة مثلا يقولون هذا، أو يقول أنا أؤذن مع أذان القاهرة، لا، يراعى فروق التوقيت، هذه تراعى فروق التوقيت دقيقة ودقيقتان، لأن أحيانا يكون في بعض المرات يؤذنون خلف المذياع، إذا مع المذياع كما اعتادوا أو بعد المذياع وتكون الشمس موجودة، لكنهم اعتادوا هذا، موجود على النت تقريبا، إذا كانت من جهات رسمية، إذا كانت الجهات التوقيت الموجودة على الانترنت هذا لو كان من جهات رسمية يعني من معهد الفلك أو شيء من هذا اللي هي الجهات الرسمية، نعم تعتمد. نعم، إنما من أبو أحمد وأبو محمد وأبو عمار لا. نعم، يعني خمس دقائق، تمام. نعم، هو ما فيش إشكالية لو احنا نتأخر، ما فيش إشكالية، لكن المشكلة بقى انك تتقدم. تمام، دي بقى هذه بقى نقول دي لا تضر، لا تضر في ايه؟ في ان انا بتأخر، يعني معناه انك انت دلوقتي نفس هو نفس توقيت المحلة مثلا، لكن تتأخر دقيقتين، هذه لا اشكال فيها، انك تتأخر ما في اشكال، المشكلة بقى ان تتقدم في الفجر، لا دي لا، لابد تنضبط وتقول هذا معي تعميم الاوقاف او شيء، وتأتي بمدير الاوقاف بشيء رسمي بحيث من يتكلم تعطيه اياه. نعم، نعم.
قوله ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، قال قوله ويسن تعجيلها، أي يسن تعجيل صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت، أي إذا وجبت الشمس وغربت فيبادر بها، لكن المبادرة ليس معناها أنه حينما يؤذن يقيم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثة ثم قال في الثالثة لمن شاء، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب يقومون فيصلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم،
حتى لو أن الإمام لا يصلي الركعتين لكن ينتظر، لأن الصحابة كانوا يبتدرون السواري بالصلاة، فنترك هذا الوقت ولا نصل المغرب بالإقامة بالأذان. بعض الناس يفعل ذلك في رمضان، الحقيقة ليس هذا من السنة، لكن قد يكون النهي عن ذلك فيه إحداث فتنة، لأن سبحان الله الشيطان شوف الذي صبر الناس 14 ساعة وخمسة عشرة ساعة، إذا أتيت هنا إلى ربع الدقيقة، شوف ربع الدقيقة، حتى أنهم قد ينكرون على المؤذن أن يتناول التمر أو العصير أو شيء من هذا، ينكرون يعني يريدون إذا فرغ يبدأ مباشرة، فقد يحدث فتنة في ذلك، فمن درء الفتنة، من باب درء الفتنة هذا لا إشكال في ذلك، لكن يعلم الناس السنة، يعني ننتظر وقتا يسع الركعتين، هذا الأفضل. نعم، كما كان على عهد رسول الله، لكن الانتظار هذا ليس بواجب، ولهذا لو أنه تعارض معه حصول فتنة فالإنسان يقدم هذه، نعم.
وهذا يدل على أن معنى التعجيل أن يبادر الإنسان من حين
لكن
الأذان،
لا أقل من أن يقول المؤذن الأذكار التي هي بعد الأذان وكذا، لا أقل من هذا. ما أنت يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله الله، هذا خلاف السنة طبعا، لكن لا أقل من هذا، ومثل هذا الفارق لا يحدث فتنة. نعم.
وهذا يدل على أن معنى التعجيل أن يبادر الإنسان من حين الأذان، ولكن يتأخر بمقدار الوضوء والركعتين وما أشبه ذلك.
نعم، هذا في دخول ماذا؟ صلاة المغرب فيبادر، وكذلك في أدائها، لأنه إذا صلى في أول الوقت فإنه يخرج منها مبكرا. ولهذا اعتياد صلاة الأجزاء، صلاة بالأجزاء في المغرب، هذا خلاف السنة، فبعض الناس يصليها إلى أن يدخل وقت العشاء أو قبيل وقت العشاء ويعتاد هذا، مثل ما كان يفعل فيما بلغني أسامة عبد العظيم، فهذا خلاف السنة سواء في المغرب أو في الفجر أو في العشاء، ولكن الناس يعجبهم الجديد ويصفون ذلك بالتعبد والشيخ العابد وغير ذلك، هذا كله خلاف السنة، وصار هذه المسألة تنتشر في العالم الإسلامي. يعني رجل في الجنوب مثلا في أبها في المملكة، هذا رجل معروف نفس المسألة، نفس طريقة أسامة عبد العظيم وبعض طلبة أسامة عبد العظيم، وينتشر هذا والناس تستحسن، ليه؟ في طول صلاة وكذا، فيصفون ذلك ويمدحونه بالتعبد لا، إنما يمدح الإنسان ما وفق السنة. فكانوا يخرجون من المغرب وإن أحدهم لا يبصر مواقع نبله. طيب النبي صلى بالأعراف، صلى بالأعراف كم ليلة وكم مرة؟ ولهذا اعتياد أيضا أنك تقرأ الاعتياد بالقصار ولا تخرج عنها، أيضا هذا خلاف السنة، واعتياد الإطالة هذا خلاف السنة، لكن تجعل الأغلب التقصير والقراءة بأواخر المفصل ثم إنك تخرج عن هذا أحيانا لا بأس. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى بالطور وصلى بالمرسلات وصلى بالأعراف، لكن لا تجعل هذا ماذا؟ ديدنا، إنما الغالب مثل الفجر، ورد أنه صلى بقصار الصور، صار مفصل من أواخره، لكن الغالب ماذا؟ كما في الصحيح يقرأ من 60 إلى 100. كذلك الغالب في الفجر أن يخرج بغلس، لكن أيضا اعتياد أن أخرج مع قبيل الشروق بقليل، هذا أيضا خلاف السنة. فنفرق بين الغالب وبين خلاف ذلك. نعم، فنجمع في صلواتنا بين قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قصرا وطولا. نعم.
قوله إلا نعم. ليلة،
نعم، أحد مين؟ نعم، 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 هذا توسع، إن هو يدعو إلى النت، سأصلي صلاة بصورة العرف غدا فأدعو الناس إلى المجيء لكذا وكذا، هذا أيضا خلاف السنة حتى من باب السنية. أي سنية؟ هذا باب جواز، مش باب سنية تدعى إليها، هذا جائز، يعني جائز أن تصلي بالمغرب وكذا، ليس من باب السنية اللي هو تطلب، لكن هذا جائز، جائز أن تصلي بالأعراف. نعم.
قوله إلا ليلة جمع، جمع اسم مزدلفة وسميت جمعا لاجتماع الناس فيها ليلة العيد من قريش وغيرهم وعرفة.
ما هذا أيضا الذي كان يفعله سمع عبد العظيم، أنه كان يدعو الختمة، الختمة رقم 1995، الختمة رقم 1996، الختمة رقم 2000، على الصفحات يكون هذا، احنا بنعد ختمة رقم 2000. هل كان السلف يفعلون هذا؟ ثم فيه إظهار العمل، ثم فيه مدح وثناء على ما هو خلاف السنة. لو تسأل الأمة كم مرة ختم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، لن يجيبك أحد إلا بقوله الله أعلم، ختم أو ما ختم الله أعلم، لكن الشيخ الختم رقم كذا، ختم رقم كذا، ويدعى الناس إليه. هذا كله خلاف السنة، وهذا من التوسع الحقيقة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان يفرق بين الجائز وبين السنية، وتبدأ هذه الأمور يا أخواني سهلة، ثم تنتهي لتكون كبارا، وقد يحاكم إليها من لم يفعلها. يعني الشيخ فلان صلي الفجر مثلا بالفجر أو الغاشية، أو يصلي مثلا بصورة مثلا الذاريات أو كذا، لكن شوف ما شاء الله الشيخ فلان والله سبحان الله ثلاثة أجزاء أو العشاء بكذا. ولهذا كل من تجالسه من طلاب أسامة عبد العظيم تجد يثني بهذه المسألة، ثم صار معروفا إذا ذكر الشيخ أسامة يذكر ماذا؟ يذكر هذا الأمر. لكن تعال بقى إلى السنن وتحقيقها وإلى كذا، دي باب آخر. بالعكس هناك بدع يحدثها غير هذه أيضا، بدع يحدثها من قراءة صورة معينة يوم الجمعة، ومن أفعال معينة ينتظمونها، وهذه خلاف السنة. نعم من تمام صليت عنده فماذا وجدت؟ قبيل الشروق، يعني أخونا الجمعة بيقول صلى معه الفجر، فصلى في الركعة الأولى بالتوبة كاملة، يعني جزء ربع تقريبا تمام، والركعة الثانية صلى بالنصر. كان يطلب إيه؟ تقرأ سورة إيه؟ متى تقرأ سورة ياسين؟ يعني كان يطلب منكم، يقول الشيخ يطلب سورة ياسين. اي نعم، وفي الجمعة تقريبا يطلب سورة ياسين تقريبا او شيء. فاذا قلت لهم ما الدليل، يقول الشيخ طلب، يعني مش نعم، فيعتبرون هذا باب تربية، يعني الشيخ له مقصد، قرأوا سورة ياسين، قرأوا سورة مثلا كذا، فعلوا كذا، هذا باب التربية. والتربية على السنن، تكون التربية على السنن سبحان الله. نعم، السنة عزيزة الحقيقة، والاستحسان أقرب إلى النفوس من الاتباع. الاستحسان أقرب إلى النفوس، النفوس تريد التمرد استحسن، إنما الاتباع صعب، لأن الاتباع صراط مستقيم، والله يقول عن الشيطان لأقعدن لهم صراط مستقيم. الاتباع ولو كان يسير، ولو كان اليسر في الاتباع، إلا أن الشيطان يصعبه. إنما مخالفة الاتباع ولو كان فيها مشقة، يعني تعرف الشيخ أسامة لما كان بيصلي الأجزاء الطويلة دية وكذا، تفكر أنت المسجد مثلا بخالي فيه اثنين ثلاثة؟ لا أبدا، ده أعداد بل أدوار كما بلغنا. أنا ما رحت ولا مرة يعني، ولا قابلت ولا شفت، اللي يمكن اجتمعنا في مسجد الخيف في الحج سنة أو سنتين، يعني كنت شوفه أمامي، كان الطلاب صراحة حوله نشوف مناظر عجيبة جدا. أنت في مسجد الخيف، طبعا مسجد الخيف ده أنت بتبحث عن موضع لقدميك بس، لكن دول حوله. وبعدين الشيخ بص الشباك كده مثلا، يعني عايز في الشباك يتفتح، يروح يتفتح، ماشيين مثلا الشيخ مع الشيخ، واحد ماشي وراه شفت انا هذا يعني بكيس مثلا ماء بارد، ويجعل هذا على رأس الشيخ وايه ماشي وكذا، يعني شيء يلفت النظر، يلفت النظر يعني من الاهتمام، يعني ما كان هذا في لا في ابن باز ولا العثيمين ولا في اي احد. اذا جلس الشيخ حوله الناس، ومثله كان يعقوب، شوف الحرم، اللي شاف يعقوب في الحرم كان نفس المسألة كده، تجد بقعة يعقوب، بقعة خاصة كده، بقعة خاصة، وسع شوف اعمل سوى كده، يعني شيء معين. نعم
يثنى عليه يعني يعقوب.
طبعا نعم، باب التعبد. فالسنة عزيزة وهي صعبة لأن فيها الاتباع، فالنفوس إذا خرجت عن السنة يسر الشيطان لذلك ولو كان فيه إزهاق النفوس. فضلا عن طول قيام. شوف كيف الشاب يضحي بنفسه لما كانت بدعة، ولا يضحي بأدنى شيء إذا كان في اتباع السنة. شوف كيف أن الشيطان يزين، حتى إنه يجعل عند الشاب يجعل إزهاق نفسه أحب إليه من أي شيء. وصية لأمي يا أمي كذا، وصية لأبي، وصية مش عارف ليه، ويقتل نفسه ويظن أنه يحسن صنعا. بينما لو هذا الشاب تطلب منه شيئا في الاتباع يثقل عليه جدا. ولهذا شوف هؤلاء ماذا صنعوا على قمم الجبال وفي المغارات، ويقضون أوقاتهم، تعالوا إلى درس علم، أقيموا درس علم، اقرأوا كتاب سنة. لا يمكن. وأيهما أيسر في الفعل؟ فدائما خذوها قاعدة، الصراط المستقيم أشق ما يكون على النفوس، لأن الشيطان يقعد على هذا الباب. وأما إذا خرجت عن الصراط فسواء كان بإفراط أو بتفريط، بغلو أو جفاء، فإنه سهل أيا كان، طالما خرجت عن السبيل. طالما خرجت عن السبيل، بعض الناس يخرج من ماله ما لا يدخل إلى كباب البدعة. تعال بقى للسنن، فين المنفقون؟ قلة جدا اللي بينفق في السنن، ويسهل عليه أن ينفق في خلاف السنة، يسهل عليه. بعض الناس ينفق نفقات يا أخواني ما تتخيلها، في ناس تنفق، لكن إذا جئنا إلى نفقة السنة يزهد فيها الناس. فالشيطان يزين هذا الأمر حتى في طلب العلم. تعال إلى العلم الذي العلم به لا ينفع والجهل به لا يضر، تجد الشيطان يفتح لك. بعض الناس يقرأ في أشياء القصص والروايات، يعني زي ما كان زمان، شوف بعض الناس يمكن يبقى راسب في دراسته، لكن لما يأخذ الجريدة ويطلع عليها ينسى الدنيا. يعني إذا أمسك بالجريدة فعلى البيت أن يوفر له الجو وكذا. بعض الناس مشهور بهذا، لكن لو في المصحف لا يقرأ فيه. فالسنة أشق ما يكون على الناس إلا من احتسب وكان عنده الإقبال على الطاعة. ولهذا أصعب شيء مجالس العلم. التبليغيون أقول لهم يعني أنت تخرجون في كل مكان وكذا، طب دروس العلم. يعني كنت أقول لهم أنا ما رأيتك، كان واحد جاري كذا عنده تفاني في التبليغ، تفاني وصبر عجيب، شوف أصده أبدعه كل هذا، وشوف نحن جالسين في المسجد، كان عندنا درس في المسجد مثلا، يجي يقول لك يقف عليك. شوف سبحان أنا ما رأيت يعني مثل هذا الرجل أبذل لنفسه وأصبر على باطله. لك المصريين أنت والله إشط كده، أنت إشط يعني إشطة يعني أنت، ولا يمل يدعوك إلى الطعام يدعوك وأنت تصد، ما في فائدة. سبحان الله. أقول له يا أبا سلمان هذا درس الفوزان ما حضرتمه يوما، ما في، ما يحضر، يشق عليهم تبليغ، يشوف يجوب الأرض إلا مجلس العلماء، مجالس العلماء ما يعرفونها. فدائما سبحان الله الخروج عن السنة يسره الشيطان للناس، والتزامها صعب إلا على من يسرها الله عز وجل عليه. نعم.
قال قوله إلا ليلة جمع، جمع اسم مزدلفة، وسميت جمعا لاجتماع الناس فيها ليلة العيد من قريش وغيرهم، وعرفة لا يجتمع فيها الناس لأن قريشا في الجاهلية كانوا لا يقفون في عرفة ويقفون في مزدلفة.
نعم. وسميت جمعا لاجتماع الناس فيها ليلة العيد من قريش وغيرهم، وعرفة لا يجتمع فيها الناس لأن قريش في الجاهلية كانوا لا يقفون في عرفة ويقفون في مزدلفة، يعللون ذلك بأنهم أهل الحرم، وعرفة أصلا نهاية الايه، نهاية من المشاعر، نهاية حدود الحرم، يعني عرفة من الحرم وعرفة من الحل، عرفة من الحل. ولهذا كان النبي يقول ارفعوا عن بطن عورنة، وادي بين مزدلفة وعرفة، يقول ارفعوا عن بطن عورنة. فكانت قريش تقف، احدثت هذا، وليس هذا من دين إبراهيم، ولهذا رؤية النبي واقف بعرفة حتى قبل البعثة، وقد هداه الله إلى ما كان عليه إبراهيم عليه السلام. فكانوا لا يبرحون المزدلفة فيجتمعون فيها. نعم. فخالفهم النبي فقد عرف، وكانوا لا يفارقون مزدلفة حتى تشرق الشمس، وكان النبي يرحل قبلها قبيل الشروق من صبح يوم المزدلفة. نعم.
قوله لمن قصدها محرما أي قصد جمعا محرما، فالضمير هنا يعود على جمع وليس على الصلاة. ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا ليلة مزدلفة للحاج لكان أوضح وأخصر، وهو مؤدى العبارة، لكن كثيرا من الفقهاء ولا سيما أصحاب المذاهب المقلدة يتناقلون العبارة من أول من عبر بها إلى آخر من تكلم بها، ولا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من المقنع للموفق، فتجده تبع في العبارة من سبقه. وعلى كل، فالمؤلف رحمه الله تعالى استثنى في صلاة المغرب مسألة واحدة، وهي الحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يصلي في عرفة ولا في الطريق، بل يصلي في مزدلفة.
لا يصلي في عرفة مع دخول الوقت، لأنه لا يجوز له أن يبرح عرفة قبل الغروب، إذن وقت المغرب يدخله في عرفة، ومع ذلك لا يصلي المغرب لورود السنة بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع من عرفة مع دخول وقت المغرب، قد دفع من عرفة وأتى صلى الله عليه وسلم المزدلفة وأخر الصلاة حتى إذا أتى المزدلفة أمر فأذن للصلاة ثم صلى المغرب والعشاء بإقامتين. نعم. من كيف يعني صلاة الجبل الاستحباب؟ لا، إذا صلى في عرفة فقد خالف السنة، تجزئه صلاته لكن خالف السنة. نعم.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
إلا في حالة واحدة مع الزحام الشديد، إذا كان سيخرج وقت العشاء وهو في الطريق قبل أن يصل المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا في مكان. نعم.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه
ليس في عرفة في الطريق، إذا كان يخشى خروج الوقت صلى. نعم.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وبال في الشعب قال له أسامة بن زيد، وكان ربيع،
وكان هذا على الطريق، الشعب هذا على الطريق من عرفة إلى مزدلفة، فقال أسامة الصلاة يا رسول الله،
فقال الصلاة أمامك، فلم يصلي، إذن يؤخرها إلى مزدلفة.
نعم.
واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في الكتب المطولة إن لم يوافقها وقت الغروب، أي إن لم يصل إليها وقت الغروب، فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها.
نعم.
فإن قال قائل لو تأخرت في الطريق وخفت أن يخرج وقت العشاء فماذا أصنع؟
نعم، هذه المسألة احنا نتكلم فيها الآن.
فالجواب إذا خاف خروج وقت الوقت وجب عليه أن ينزل فيصلي، فإن لم يمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته.
صحيح. ليه؟ لأنني أؤخرها من عرفة لأصلي في المزدلفة في وقت إما المغرب فأجمع معها العشاء جمع تقديم، أو العشاء فأصليها مع العشاء في وقت العشاء. أما أن يخرج وقت العشاء فهذا خروج عن الوقتين المغرب والعشاء، فهذا لا يجوز، فأصليها في الوقت. طيب، فعلا الناس اليوم يجدون زحاما شديدا، فلهذا يصلون على الطريق. طب لو ما أمكن، وإذا فعلا حاصل لأنك تركب الحافلة ويصعب أن تنزل، وبعدين تنزل فيه ما في ماء ولا في شيء، ماذا تصنع؟ فإذا كان ذلك يشق على الإنسان في النزول فإنه يصليها في الحافلة على راحلته ولا إشكال إن شاء الله. كل من عجز عن النزول لأداء الصلاة على الأرض فإنه يصليها في على الراحلة، طالما أن الوقت يخرج، ونقصد بالوقت يخرج ماذا؟ وقت الثانية، يعني كان الظهر مع العصر يبقى وقت العصر، إنما لو يخرج وقت الظهر وهو مسافر فإنه لا يصليها على الراحلة طالما أنه سيصل في وقت العصر، أو يمكن أن يصلي في وقت العصر على الأرض، لأن الفريضة لابد أن تتأدى على الأرض، إلا إذا عجز كما جاء في الحديث، فإذا أراد الفريضة نزل فصلى، كان النبي يسبح على راحلته فإذا أراد الفريضة نزل فصلى. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهلا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
إن سهلا. نعم.
قوله ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض.
نعم. قال ايه نعم، يعني يقول فإن وافاها في ذلك وقت الصلاة في وقتها وبادر بها، يعني إن وصل إلى وقت المغرب في وقت المغرب إلى جمع في وقت المغرب فإنه يصلي ولا يخرجها إلى العشاء. يعني يقول وسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما، يقول إن لم يوافها وقت الغروب أي إن لم يصل إليها وقت الغروب، فإن وفاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها إلي المغرب، يصلاها في الوقت يعني ويبادر بصلاته. نعم نعم، حيث ما وصل. إلا يوفي إيه؟ إن لم يصل إليها أي إن أي إن لم يصل إليها وقت الغروب. طيب فإن وفى في ذلك الوقت اللي هو وقت الغروب اللي هو يعني وقت المغرب الحقيقي صلها في وقتها وبادر به.
في الإنصاف
قال في الإنصاف
قال قوله والأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها، يعني لمن قصدها محرما، وهذا إجماع. قال صاحب الفروع كلامهم يقتضي لو دفع من عرفة قبل المغرب وحصل بمزدلفة وقت الغروب.
ما في دفع من عرفة قبل المغرب. نعم،
يقتضي لو دفع من عرفة قبل المغرب وحصل بمزدلفة وقت الغروب أنه لا يؤخرها ويصليها في وقتها.
لكن هذا خلاف، كيف يدفع من عرفة قبل الغروب؟ كيف؟ والبقاء في عرفة إلى الغروب هذا واجب.
قال كلام القاضي يقتضي الموافقة. قال تنبيه، ظاهر كلام المصنف أنها لا تؤخر لأجل الغيم، وهو قول جماعة من الأصحاب وهو المختار والصحيح من المذهب.
إيه الله أعلم مراد هنا، عموما السنة واضحة في هذا، الله أعلم. نعم.
قال قوله يليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني هو البياض المعترض، أي يلي وقت المغرب وقت العشاء، وعلى كلام المؤلف يمتد إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وعلى هذا تكون صلاة العشاء أطول الصلوات وقتا لأنها من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني. والفجر الثاني بينه المؤلف بقوله وهو البياض المعترض في الأفق، يعني من الشمال إلى الجنوب. وأفادنا المؤلف رحمه الله تعالى بقوله
نعم.
إلى طلوع الفجر الثاني أن هناك فجرا أول وهو كذلك، والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربعا أو قريبا من ذلك. وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الفجر الأول ممتد لا معترض، أي ممتد
نعم.
الفجر الأول ممتد لا معترض،
نعم، طولا نعم،
أي ممتد طولا من الشرق إلى المغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب.
نعم.
الفرق الثاني أن الفجر الأول يظلم، أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم
يعقب ظلام، إنما الثاني
والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا وإضاءة.
تمام.
الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة.
نعم.
والفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعية أبدا، لا إمساك في صوم ولا
في صوم ولا حل
صلاة فجر.
نعم.
فالأحكام مترتبة على الفجر الثاني.
نعم.
والدليل على دخول وقتها حديث عبد الله بن عمرو،
ولهذا قال النبي إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بدون مكتوب، يعني لا يمنعكم أذن بلال. نعم.
والدليل على دخول وقتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل، فإنهما يدلان على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق.
نعم.
والدليل على أن آخر وقتها لطلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قالوا فهذا دليل على أن أوقات الصلاة متصلة، وإذا كان كذلك فآخر وقت العشاء الآخرة وقت طلوع الفجر، ولكن هذا ليس فيه دليل، لأن قوله إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى يعني فيما وقتاهما متصل، ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع، فإن صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر بالإجماع. وإذا لم يكن في هذا الحديث دليل فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى ليس فيها دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد لطلوع الفجر، بل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل يدلان على أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل، وهذا الذي دلت عليه السنة والذي دل عليه ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال في القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي من دلوك الشمس، لكن أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت علة في الوجوب أي سبب، ولهذا قال الفقهاء الوقت سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها، والدليل على أن اللام بمعنى من الغاية إلى، والغاية يكون لها ابتداء، كأنه قال من دلوك الشمس إلى غسق الليل، لكن أتى باللام إشارة إلى أن دخول الوقت علة الوجوب، ويكون غسق الليل عند منتصفه،
أي أن الوقت إذا دخل فإن هذا علة الوجوب سبب.
قال ويكون غسق الليل عند منتصفه، لأن أشد ما يكون الليل ظلمة في النصف حينما تكون الشمس منتصفة، حينما تكون الشمس منتصفة في الأفق من الجانب الآخر من الأرض، إذن من نصف النهار الذي هو زواله إلى نصف الليل جعله الله وقتا واحدا، لأن أوقات الفرائض فيه متصلة، الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء، إذن ما بعد الغاية خارج، ولهذا فصل فقال وقرآن الفجر، ففصل وجعل الفجر مستقلة، فدل هذا على أن الصلوات الخمسة أربع منها متتالية وواحدة منفصلة. الصواب إذن أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ولكن ما المراد
من الصلوات الأربع من نصف النهار إلى نصف الليل؟ من نصف النهار وهو الظهر إذا زالت الشمس هذا يكون في المنتصف إلى منتصف الليل. نعم.
قال ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ أما في اللغة العربية فكلاهما يسمى ليلة. قال في القاموس الليل من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس. أما في الشرع فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا نقول الليل الذي ينصف من أجل معرفة صلاة العشاء من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو آخر الوقت، وما بعد منتصف الليل ليس وقتا للصلاة المفروضة، إنما وقت نافلة وتهجد.
نعم. فين تأخر الثلث؟ احنا ما قلناش لتأخر الثلث لسه. أن هذا الثابت إلى المنتصف وليس إلى الفجر الثاني، أن الأوقات التي جاءت في حديث جبريل وكذا إلى منتصف الليل لما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت وفي آخر وقت، وللمنتصف ورد إلى الثلث إلى المنتصف، لكن الكلام ما بعد المنتصف إلى الفجر، ما بعد المنتصف إلى الفجر فين هذا؟ فين المسألة هذه تعرضنا لها؟ فين ما بعد المنتصف إلى الفجر؟ ليس وقت العشاء اختيار، لا ضرورة تؤدي الصلاة فيها لا إشكال لمن فاتته، لكن احنا نتكلم عن الوقت الذي يخرج به وقت الصلاة. جبريل صلى في أول وقت وفي آخره، ولم يثبت أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في العشاء عند الفجر، إنما إلى المنتصف، فدل هذا على أن هذا الوقت ينتهي بالمنتصف. نعم. خلص ما معروض المذهب، نقول بقى البهوتي وكذا هذا هو المذهب، هم يقولونه مصرحه إلى الفجر الثاني. خلص. يا أخي هذا الأفضل أن يؤخر إلى الثلث، يعني ليس صلى في أول وقتها، لو أخرها إلى الثلث هذا أفضل، لأن النبي قال لولا أن أشق على أمتي لو أنتم بصرت في هذه الساعة، هذا أداؤها في مؤخرة هذا الأفضل لمن قدر على ذلك إذا كان هذا الأيسر. لكن لو كان هذا أشق إذ يجتمع الناس في أول وقت فيكون أداؤه في أول وقت أفضل، ولهذا جاء في الحديث كان إذا رأه مجتمعوا عجل، فده كلام في الأفضلية، احنا ما تكلمنا كلامك الآن خارج مسألة الوقت، هذا في الأفضلية، لكن احنا نتكلم وقت العشاء بينتهي متى، هل بالفجر أو بمنتصف الليل، هو هذه المسألة المطلوبة. فهو هنا المذهب هنا قال ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني، أنت ما أنا ما أدري أنت بتوضح إيه. طب خلاص هو الشيخ يقول هذا موجود بس هذا ليس بصحيح، وأنت بتشرح لنا المشروح، هو إحنا ما هو خلاص هو مش محتاج كلامك أنت، هو بيقول الفجر الثاني، تقول هو بيقول الفجر الثاني، طب ما هو صح، ما هذا الحجاوي هنا وبعدين هذا ليس بصحيح، الشيخ يقول هذا ليس بصحيح ضرورة واختيارا، يا أخي الوقت بينتهي يا أخي، زي الفجر زي الفجر بطلوع الشمس، وإن بقى وقت إلى الظهر، إيه ضرورة واختيار، يعني إيه ضرورة، فسر لي ضرورة، يعني هو الضرورة يجوز، الضرورة هذا معناه أن لو أخرت إلى وقت زي العصر فإن هذا لا يجوز، تتذكر معايا بقى، انت بتذكر حد دخلنا في الحائط وطلعنا من الحائط حطنا في، عموما وقت العشاء هل بينتهي، السؤال ايسر من هذا، وقت العشاء هذا بينتهي الفجر، يعني اذا دخل وقت الفجر ولا بينتهي اذا انتصف الليل، هو ده المسألة. فهذا هنا يقول الى الفجر، تمام، الشيخ يقول لا هو الى منتصف الليل بس، هذا هو، لا تقول اختيار ولا تقول اضطرار، نعم، يبقى هذا وقت، وبالتالي إذا أخر عمدا إلى هذا الوقت حتى خرج المنتصف يكون قد أخرج الصلاة عن وقته، تقول بقى يصليها ولا ما يصليها، يعني هي مسألة اضطرار، ما هو لازم يصليها ويصليها، لكن الكلام بقى في ذلك الأداء ولا القضاء، نعم، قوله يعني يا أحمد وهنا الوقت بينتهي مع العشاء ده منتصف الليل، هل وقتها هنا بينتهي بمنتصف الليل، وقتها زي الفجر بينتهي مع طلوع الشمس وإن بقي وقت إلى الظهر، ولا بيمتد إلى الفجر وده يكون وقت أداء، ولكن الأفضل أن يجعلها في الثلث، هو هذا محل النزاع. فهنا في هذا قال إلى الفجر، يبقى وقتها المختار وقتها كأي صلاة من الظهر إلى العصر، كذلك يكون العشاء من العشاء مغيب الشفق إلى الفجر الثاني، فيكون ده الوقت. طيب الشيخ يرجح ماذا؟ لا، الشيخ يرجح أنه هذا بينتهي مع منتصف الليل، نعم.
قوله وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق فتعجل في أول الوقت ثم إن سهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل. دليل ذلك حديث أبي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، وفي حديث جابر رضي الله عنه إذا رآهم اجتمع عجل وإذا رآهم أبطأ أخر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل فقام إليه عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر ماء، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذه أدلة واضحة على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ولكن إن سهل وإن صلى بالناس فالأفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلى وإن تأخروا أخر كما في حديث جابر.
يعني نستفيد من هذا أن الإنسان قد يترك المختار لمصلحة أعلى، وتكون هي المختارة في هذا الموضع لدفع مشقة أو دفع فتنة أو إلى آخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلت على قواعد إبراهيم، يعني الأفضل أن تكون على قواعد إبراهيم، لكن تركها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، ولهذا بواب البخاري بترك بعض الاختيار. فممكن إنسان يترك بعض الاختيار لدفع فتنة أو لتحقيق مصلحة أو غير ذلك، نعم. فوقت العشاء أن يؤخر هذا الأفضل، لكن لو أن ذلك يشق على الناس حيث إن الناس يجتمعون مع أول وقت، فإننا نؤديها في أول الوقت. كان النبي يدخل الصلاة يريد إطالتها، لكن إذا سمع بكاء الصبي تجوز. فالإنسان يكون عنده ماذا يا أخوان؟ يكون عنده مرونة، يكون عنده مرونة، ويعلم أوجه السنة، يعلم الأوجه التي جاءت بها السنة. ولهذا أيسر من تصحب العالم، وأيسر من تستفتي العالم. قد يقول قائل لك لو ذهبت العالم حرام حرام، العالم عنده شيئان، عنده هيقول لك حرام نعم، لكن سيفتح لك أبوابا من الحلال لا تتخيله، وبالتالي يكون فعلك الآن انتقل من المحرم إلى مباح. إنما الثاني اللي بيسر عليك بزعمك هذا ورطك في الحرام وسد عليك باب المباح. إذن لن تعدم تيسيرا من العالم، لأن العالم بيدلك على الشرع والشرع تيسير. حتى ولو لم يكن هناك بديل، لو لم يكن هناك بديل فارتكاب المحرم فيه أعظم المشقة. زي اللي يروح يجيب لك مال من البنك حرام يبقى مفيش، طيب لكن عندك المباح 1 2 3 4 5 6، اعدل من هذا إلى ذاك. يقول لك الأيسر هذا، الأيسر وقت أن تأخذ، لكن هل الأيسر وقت أن تسدد؟ تعسرت في السداد، ضعف القرض، عجزت سجن أو حجر أو غير ذلك، هذه المشقة. نعم.
وإن كانوا وإذا كانوا جماعة محصورين لا يهمهم أن يعجل أو يؤخر، فالأفضل التأخير، والنساء في بيوتهن الأفضل لهن التأخير إن سهل.
إن سهل، لكن ممكن المرأة تقصر، ممكن المرأة تنسى، ممكن المرأة تنام. نعم.
فإن قال قائل هل الأولى مراعاة تأخير؟
يعني مثل إيه يا أخوان؟ السنن الآن في المسجد أو في البيت، معلوم أن السنة أن نؤدي السنن فين؟ في البيت، هذه السنة. كان النبي يصلي سننه ورواتبه ونوافله في البيت إلا المكتوبة. لكن لو أن إنسانا لا يقوى على ذلك لكثرة مشاغله أو غير ذلك، وكثيرا ما نسي أو شق عليه ذلك، فيكون أداؤها في المسجد أولى له، مع أن الأصل أن أداها في البيت أفضل. نعم.
فإن قال قائل هل الأولى مراعاة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو الصلاة مع الجماعة؟ فالجواب الصلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة والتأخير مستحب، ولا مقارنة بين مستحب وواجب. وظاهر كلامه أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل جائز، لأنه لم يفصح أنه وقت ضرورة، وقد صرح غيره بأنه وقت ضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة، وقد سبق أن الصحيح أن وقتها ينتهي بنصف الليل.
تمام، فهمت يا أحمد؟ الصحيح أن وقتها ينتهي بنصف الليل، لكن عند الماتن إلى الفجر الثاني، فجعل وقتها من غياب الشفق إلى الفجر. نعم. طيب نكتفي
قوله
نكتفي بهذا القدر. نعم. الضابط هو أن المستحبات تترك لتأليف القلوب، هذا هو الضابط. طيب تأليف القلوب ماشي، أو ضر نفرة القلوب، يعني قد يكون هذا الشخص لن يحصل تأليفه لقلب لكن يحصل دفعه لشر، يبقى المعنى واحد، المعنى واحد، سواء درأت مفسدة هذا أو جلبت مصلحته المعنى واحد، لكن يحصل لترتب على ذلك فتنة. نعم.